لما تخرج إليك فاعلموك أن في هذا الوادي ما فعلمت بإخبار الصادق العدل الثقة المعتمد في النقل الذي لا يخالجك شك فيه فأخبرك بهذا الوادي الذي لما تصل إليه بعد أنت مار في الطريق إليه وقد حدثت أن فيه ماء فهذا هو علم اليقين لأن هذا الخبر من الصادق الذي إما أن يكون من أخبار جماعة فيكون متواترا مفيدا للعلم وإما أن يكون من أخبار آحاد ثقات بكثرة القواعد الدالة على صدقهم فأصبح في مرتبتي الأول يفيدك العلم والخبر أعلم منهما تواترا ومنهما آحاد إلينا أجرا فذو تواتر به العلم حصل وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق فأفاد كذلك العلم اليقين لأن في هذا الوادي ماء وإن كنت لم تصل إليه والمرتبة الثالثة عين اليقين وعين اليقين هي ما تصل إلى هذا الوادي فترى ما فيه بعينك فهذه عين اليقين أو الرؤية تراه بالبصر فترى الماء أمامك فانتقلت حينئذ من علم اليقين الى عين اليقين والمرتبه الثالثه حق اليقين وهي كان تنزل في هذا الوادي الصافي النظيف البارد فتشرب منه ماء حلبا زلالا طيبا طهورا لذيذا سائرا شرابا فإذا شربت منه فأنت الآن في هذه المرتبة مرتبة حق اليقين فشربك منه هي مرتبة حق اليقين فالواجب علينا معذور الأحبة أن نتعامل في هذا الباب وفي علمنا على هذه المراتب فالمرتبة الأولى التي هي علم اليقين أن تتلقى العلم عن أهله الصادقين الذين يوثقوا بدينهم وأمانتهم وعدالتهم فإذا أخذت عن هؤلاء الثقات الصادقين الأثبات الذين يفيدونك ويعلمونك ويفهمونك فأنت في هذه المرتبة في مرتبة علم اليقين فإنهم يخبرونك بهذه العلوم والأخبار وأنت واثق بهم فإذا ما تقدمت وتقدم بك العمر وعالجت العلم ومارست العلم فإن ذلك يؤدي بك إلى عين اليقين فترى ما أخبرك به الصادقون من أشياخك وما أفادك به الصادقون من العلم الذي أفادوك به تراه عيني تراه ببصرك وتلمسه بيدك وتراه في رفع الحياة وتراه في رفع الحياة تراه واقعا ملموسا مشاهدا امامك والذي اخبروك به ظهر لك صدقه الان فقبل اخذته وانت واثق به والان حينما مارست في هذه الحياه الدنيا وضبطك رايت صدق ما اخبروك به فتنزل هذه العلوم على ما تشاهده من الوقائع وتتذكر ما علموك اياه فإذا نفسك، فإنك حينئذ تكون بالمرتبة الثالثة ألا وهي مرتبة حق اليقين التي وصلت إليها لا تشك فيها. وحينئذ فلا بد معشر الأحبة من أن يكون طالب العلم حريصا في هذا الباب أن يتلقى عن العدول لحفاظ الأثبات ليصل إلى هذه الحقيقة، فإن لكل حق حقيقة، وحقيقة هذا أن تصل أيها العبد إلى معرفة أحكام الله ورسوله، أحكام الله في كتابه، ومعرفة أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا وصلت إلى ذلك وصلت إلى المعرفة الصحيحة التي تدرجت فيها في هذه المراتب، وإذا وصلت إلى المعرفة الصحيحة وهي استنارة القلب، فإنك حينئذ بإذن الله تبارك وتعالى يتلقه قلبك ويكون حاضرا غير غائب، ويكون حينئذ متبعا. فإن القلوب أوعية، وخير هذه القلوب أوعاها للخير كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا كان القلب حاضرا ووعى ما ألقي فيه وألقي عليه وألقي إليه، سمعت أذنه ووعى قلبه، فحينئذ يكون هو المستفيد. وليعلم معشر الإخوة والأحبة أن هذا العلم الذي ذكرنا هذه المراتب فيه لا يصل إليه إلا بجد، هي حفظ السؤال وحفظ الإنصات والاستماع وحفظ الفهم والحفظ والتعليم والثالث وهو الشرع والعمل به ومراعاة حدود العلم. فأما حفظ السؤال فعن رضا الله أيها العبد المسلم حسن الأدب مع من تتعلم على يديه وتستفيد منه وتتلقى عليه فتكون معه من غلب الادب. واذا راى منك ذلك فانه سيقبل عليك ويفيدك وتستفيد منه، لانه يرى فيك العقل ويرى فيك حب الادب. فاذا سالته واحببت سؤاله حصلت نواله، ونريد بالنوال الذي يحبوك به من علم الخير. فحسن السؤال مورث حسن النوال، حسن السؤال مورث حسن النوال. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهربون من سؤاله، وكانوا يفرحون أن يأتي الرجل العاقل كما قال أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح، أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء وهم يسمعون فيستفيدون. ومن ذلك انه جاء يوم من الايام رجل فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه، فقال لا ما اعددت لها، انا لا شيء غير اني احب الله ورسوله. فما فتح بشيء كما فتح بذلك السؤال والجواب عليه. يقول انس اني والله احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر. فما هو مع من احب بعشر الاحبه؟ العلم هو غنى وهو كنوز، وقلوب العلماء هي مطيحة دائما. وحفظ السؤال هو المفتاح لاستخراج مثل ما في هذه الخزائن من الكنوز الثمينة ومن الأغنية الصالحة النافعة. وهكذا حفظ الإنصات وحفظ الاستماع إلى الشيخ والتأدب بين يديه، وإلى العالم والتأدب بين يديه، والتأدب بحضرته حينما يتكلم، وإذا سكت فينبغي لك أن تسكت عنه حتى يبتدئك هو بالكلام إجلالا له وتوفيرا له. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وهم بين يديه كما جاء في حديث أسامة بن شبيب في سنن أبي داود وغيرها. كانوا إذا جلسوا وكأن على رؤوسهم الطير رضي الله تعالى عنهم. وهذا من حسن الإنقاذ والأدب بين يدي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حسن الفهم. أنا الأمر الثالث حسن الفهم معشر الأحبة لا يمكن أن يكون إلا بتحقيق الأصول التي يتوصل بها إلى حسن الفهم وإلى الفهم الصحيح. وهذه الأصول لا بد فيها من الحفظ والترقي والتفهم والتدبر. فأما الحفظ والحفظ من دونها، وأما الترقي فيبدأ بالمختبرات ثم المتوسطات، والتفهم فيما قامت عليه هذه الأصول بضرب الأمثلة التي يضربها لها العلماء لتفهم بها هذه الأصول. فلا بد من أن تتأصل باللغة العربية، ولا بد من أن تتأصل بأصول الفقه، ولا بد من أن تتأصل بأصول التفسير، ولا بد من أن تتأصل بأصول الحديث. فإذا أنت وفقت للتأصل بالأصول فقد وفقت للأصول. فإنما هذا الأصول فهذا بالأصول، وما الحلم؟ الأصول حلم الوصول. فلا بد أن تقرأ كتابا بالمصطلح حتى تعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، والأحكام وطرائق الأحكام التي يحكم بها على الحديث قبولا وردا. ولا بد أن تقرأ على في الدراية، ولا بد أن تقرأ بعد ذلك كتابا في أصول الفقه، فإنه لا بد منه. هذا هو النقص الآخر، واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تجد الصحيح من الموصوف بالسقم. فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحياني، وانما سبيلها الروايات. فافتقر الله الى الدرايه لصحه المروي على الرسول ليعلم المقبول من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس فيفتي المحدثين في السنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة. فمن يدعو صحيح عام مفترى حتى صمد نقية كما ترى، ثم إليها أفضل الأصول، ثم إليها قرب الأصول إليهم فأفضل الأصول. ونقب ذاك بعلم المصطلح. فلا بد أن تقرأ كتابا في المصطلح حتى تعرف الضعيف من الضعيف. وقرأ كتابا نريد الاصطلاح به، تجد الصحيح على الموصوف المستقبلي. وهكذا اصول الفقه، لا بد من معرفتها حتى تعرف طريق الاستدلال. فانت في الطريق الاول اصول الحديث قد اثبت العرش، والثاني وهو اصول الفقه تشترط به النقش، وهو التفاهم في هذه الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعرف أصول الفقه هذا لا يمكن أن يستفيد، ولا يمكن أن يفهم كيفية الاستنباط وطرائق الاستنباط. والفقه في دين الله مبني عليه، وبعد إن العلم خير مقتنع، والفقه قول ما به العبد اعتمد حق عليه الله ورسوله في جمل الشروح. وتقول من لم يكن فقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقله؟ ما يمكن ان تعمل الا بعد فهم. فحسن الفهم يقوم على علوم الآلة التي تفهم بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الحفظ لا بد منه. فحينما تكون في بيتك او في مكتبك او في مجلس درسك وتكون كتب بين يديك هذا امر سهل مراجعة الكتب فيه، ولكن حينما تكون بين الناس وفي المجامع وفي الاسفار ما يكون ذلك الا بمعرفة هذه العلوم وشرح هذه العلوم للناس، وشرح هذا يكون الا باستحضارها. والكتب ليست معك في كل مكان، إذا بعدت بك الديار ونأت بك الأسفار ونأت عن موضعك فإن ينفعك إلا محبوب علمي معي أينما يمنت أحفيره بطني وعاء له لا بطل صندوق إن كنت في البيت كان العلم فيهما أو كنت في السوق كان العلم في السوق فحينئذ تشرح للناس وتستدل للناس وتفسر للناس وتبين للناس وتفتي الناس من أين؟ إنما تفتيهم من محبوب فالفهم إنما يكون لمتون فإذا لم تكن ثمة متون محبوبة فكيف يتفهم؟ لماذا يتفهم؟ فلا بد من الحفظ مع شر الإخوان تكتب العلم وتلقي في صدر ثم لا تبلغه ثم لا تحفظ لا تبلغه إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتربى من الغرض فأنت إذا أحسنت السؤال لأشياخك وأحسنت المبادرة والاستماع وأحسنت الفهم بالتربي وأخذ العلم بأصوله فإنك حينئذ تستفيد فإذا حفظت عليه كان العلم بين جنبيك كان العلم بين جنبيك ومن كان علمه بين جنبيه يحمله هذا هو العالم حقا كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فالآيات لا بد من حفظها والأحاديث لا بد من حفظها وإذا كان كذلك فأنت إنك حينئذ تحتاج بعد ذلك إلى التعليم تعليم الناس الذي هو أعظم سبب في تثبيت العلم وتوفيق العلم وتنظيم العلم وتقوية العلم ثم تأتي بعد ذلك الثمرة وهي العمل بهذا العلم فإذا وصلت إلى هذا حينئذ تكون عالما ربانيا بإذن الله تبارك وتعالى فأنتم بحاجة مع شر الأحبة الكرام إلى أن تمشوا على هذا النحو حفظ القواعد وإتقان القواعد يثبت بها علم المرء ويثبت بها دين المرء ولا يكون كالشجرة الضعيفة في مهب الريح كلما جاءت فتنة فرعته كلما جاءت عاصفة عصبته لا فإن من تأصل حال بمثابة الشجرة الثابتة التي أصلها ثابت وهو في السماء من تأصل على العلوم العلوم من تأصل بالعلوم الشرعية على الطرائق المرعية فهو الموفق فالتفصيل الصحيح هو الذي يلزم الأمر الصحيح والأمر الصحيح حينئذ يكون بعده العمل الصحيح وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتنقيط والتفهم فالحفظ معظم الأحبة لا بد منه ومن عمل بما لم ومن عمل بما حفظ وبما علم أولى الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم وليعلم أن هذه الستة حماية بها تحصل العلم وبها بإذن الله تبارك وتعالى الازدياد في العلم وبها بإذن الله تبارك وتعالى التثبت التثبيت في العلم وبغدها يكون حرمان بغدها يكون حرمان للعلم ترك السؤال وسوء الإنصات وعدم إلقاء السمع فالشيخ يتكلم ويشرح ويقول قال الله قال رسوله وهذا يلعب في جواله وهذا يلعب في السبحة وهذا ينظر في الصور وهذا ينظر هنا وهذا ينظر هنا وهذا يتكلم مع صديقه وهذا يخرج ويرد على المكالمة أي أيوة أدب هذا معشر الأحبة مما نراه اليوم في خلاف في طلبة العلم وللأسف وللأسف أين الأدب حسن الإنصات عند إلقاء الدروس والمواعظ والرابع عدم الحفظ إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للحفظ لا ينفع والخامس عدم الحفظ على نشر العلم وتفهيمه للناس والسادس ضد ذلك كله هو عدم العمل بالعلم في أنفسنا نحن معشر طلاب العلم فإذا لم يكن طالب العلم عاملا بعلمه في نفسه فإنه سعان ما ينسى ويذهب علمه ويعود كأنه لم يعلم قط فيصبح رحمكم الله على ذلك وأن انتم في هذه البلاد بالذات تتعرضون للفتن من جميع انواعها، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فاما فتن الشبهات فانتم تسمعون كثيرا منها في هذه الايام، عافانا الله واياكم من ذلك. فمن قل في طاعه الروح العلم كفر به اهل الباطل واهل الشبه، ومن قويت مرتبته في العلم، ومن اتاه الله سبحانه وتعالى نورا ونور بصيره له، فانه باذن الله تبارك وتعالى يكشف بهذه الادله التي رزقه الله وحفظها من الكتاب والسنه، يكشف بهذه الادله ذيك الزيوف ويعرف المغشوش ويعرف الصافي الصدق، يعرف الدراهم الزيوف المغشوشه من الدراهم الصحيحه، يعرف الدنانير الذهبيه الزيوف من الزيوف، الدنانير الذهبيه الصحيحه من الزيوف المغشوشه، ويعرف القواعد العلميه وبها يعرف طريقه الاستدلال ويسلم بها باذن الله تبارك وتعالى الى النتائج الصحيحه. فإذا ما رأى النتائج العكسية فإنه ينكرها بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا إذا لم يكن على قلبه الرشاوة ولم يكن يسلم بالهواء فإنه كذلك يوفق بإذن الله تبارك وتعالى لإدراك الحق، معرفة الحق، إبصار الحق، هذا لا شك فيه. وقد قال الله جل وعلا في ذلك: فرأيت من اتخذ إلها وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون. فمن نور الله بصيرته وكشف له الحقائق على الأمور على حقائقها وأنار بصره وأتاه علما صحيحا وفهما وديحا وحفظا وثيقا وعملا صالحا فان الله سبحانه وتعالى يوفقه. واما الشهوات فها انتم تعيشون في بلدانها عافانا الله واياكم من الشهوات. نسال الله العافيه والسلامه، نسال الله العافيه والسلامه. فالذي اوصيكم به عشر الاحبه ان تغضوا ابصاركم وان تبتعدوا عن مواطن البلاء، وان كانت البلاد مليئه جنبه ولكن حملت بعض الشر أعوان من بعضي. فأنتم تبتعدون وتنهون بأنفسكم عن مواطن كثرة البلاء وتتجنبونها، بل وتتجنبون الوقوف قربها، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا الذي أوصيكم به عشر الأحبة، أوصيكم بالجد والاجتهاد في التعلم، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد وفقه لهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد له بالخير فقهه في الدين. وكما قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وليس للذين يعلمون والذين لا يعلمون. الجواب لا، إنما يتذكر الألباب أصحاب العقول الصحيحة. هؤلاء الذين يتذكرون هم أعرف الناس بالله وهم أخوف الناس من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول هم أعرف الناس بالله، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوه سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة تحصل بالعبد كما قلنا لما بالعلم. فإذا عرف الله سبحانه وتعالى بما يجب له على عباده بإخلاص العبادة له، عبادة وحده لا شريك له، وعدم إشراك غيره معه، ووصفه سبحانه وتعالى بصفة الكمال ونعوت الجلال، وتسميته سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى ودعائه بها كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا علم ذلك أنار الله سبحانه وتعالى بصيرته، فحينئذ هذا الذي جرى بعلمه وهذا الذي أثمر له العلم الثمرة الصالحة، ألا وهي العمل الصالح الذي ينفعه من العقل من ظلمات الفتن هذه الدنيا. فإن العبد إذا جاء بالفتن التجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والعبادة نفرة إلى صاحبها بإذن الله تبارك وتعالى. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر أرسل به أو قلع إلى الصلاة، وكما يقول يا بلال أرحل بالصلاة، أرحل بالصلاة يا بلال. فالعبادة المفزع إليها عند نزول الفتن، فيعصم الله سبحانه وتعالى بها قلوب من شاء من عباده وينجيهم بها بقوله سبحانه وتعالى وبرحمته. فأوصيكم ما أمر أحبه ونفسي بذلك، أوصيكم ونفسي بذلك، احرصوا على العلم، احرصوا على التفقه في دين الله تبارك وتعالى، واحرصوا على تفاهم القواعد، قواعد العلم، الأصول في كل فنون العلم، حتى لا تغفر لكم الفتن العواصف ولا تهين مساركم الذي اخترتموه في دين الله تبارك وتعالى حتى تلقوا سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. أوصيكم نحن رحمة بهذا، احرصوا، فإن العلم خير مقتنع، العلم خير من المال وأفضل من المال، فإن العلم يريحك لأنه يحرسك، وأما المال فيطعمك لأنك تحرسك. فمن حرص على العلم واستكثر منه نفعه الله جل وعلا وأرغم عدوه، وذلك لأنه كلما كان بالله أعرف كان من الأخوص في ازدياد العلم إرغام الحجة وطلاح العلم وطلاح العمل. أرغام العدو وهو النفس والشيطان، شياطين الإنس والجن الذين يزخرفون قول عبد الله والسلام كما قال جل وعلا يوحي بعضنا إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فما هم ما يشترون. ولتصنع الأفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليبتليهم هم مختلفون. فهؤلاء أصحاب الغرور وأصحاب المخالف يلقوا عليهم بفضل الله ورحمته إلا بالعلم. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع المورد للعمل الصالح الذي أشار الله إليه بقوله هو الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالواجب علينا وعليكم معشر الأحبة أن نحرص على أوقاتنا وأن ننفقها فيما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين أينما كانوا حكاما محمودين، وأن لا يتولنا بعد إن هدانا، وأن يثبتنا وإياكم على حق الهدى إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير شيخنا وحفظكم الله تعالى، بارك الله فيك، بارك الله فيكم. تأذن لنا بسؤال واحد حتى لا نطيل عليك، حسن الله عليك. لطالما جزاك الله خير، لطالما أوصى السلف بأخذ العلم عن الأكابر، فبارك الله فيكم، ما الضابط حتى نفرق بين الأكابر والأصاغر؟ جزاكم الله خير وحسن الله عليكم.
أتبين بذلك في محاورة كاملة إلى أهل المغرب بعنوان المعركة مع أكابركم، فأنا أحييكم عليها فاستمعوا إليها وفقنا الله إياكم جميعا.
آمين وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وجعل ما قدمت في ميزان حسناتكم وحفظكم الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا، حياكم الله. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذن.
الحمد لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه من إحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيسرنا في هذا اللقاء مع الإخوة الكرام في مدينة ميلانو بجمهورية إيطاليا في هذه الليلة ليلة الأحد الموافق في ليلة الثالث عشر من شهر ربيع الآخر عام 39 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسرنا أن نلتقي بكم مع الإخوة في هذا اللقاء، نتذاكر وإياكم فيما بيناه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. أيها الإخوة في الله، أنتم ببلاد تحتاجون فيها إلى الثبات على دين الله تبارك وتعالى والقيام بأوامره سبحانه وتعالى كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجنب نواهيه التي نهى سبحانه وتعالى عنها ونهى عنها نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى بالحقيقة لا يمكن أن تدركوا الإدراك الكامل الصحيح وعلى الوجه الصحيح إلا بالعلم وبطلب العلم وبتحصيل العلم وصفة يتميز المتصف بها تميزا جازما مطابقا للواقع يتميز بها عن غيره. وليعلم أن العلم له مراتب ثلاث كما ذكر أهل العلم. الأولى علم اليقين، والثانية مرتبة علم اليقين، والثالثة مرتبة حق اليقين. فأما علم اليقين فهو انكشاف المعلوم لقلب العالم بحيث يشاهده ولا يشك فيه كانكشاف الشمس للبصر وكما وللرأي إلى القمر، فهذا هو علم اليقين حيث ينور الله سبحانه وتعالى قلب العالم فيشاهد الأمور على حقائقها يكذب فيها. واما المرتبه الثانيه فهي مرتبه عين اليقين ونسبتها الى العين كنسبه الاولى الى القلب، فالعين ترى وتتحقق مما رات، واذا رات ذلك وتحققته بالمطر لم تشك فيه. وهكذا المرتبة الثالثة تأتي بعد هذا وهي حق اليقين، وهي مباشرة هذا الأمر المعلوم الذي انكشف للقلب والأبصار فأدركته البصائر والأبصار، الإدراك التام فعرفته معرفة تامة لا تشك فيه. فالمنطقة الأولى والثانية والثالثة مترابطة معشر الإخوان، ولأضرب لكم على ذلك مثالا تنتظم فيه هذه المراتب الثلاث: مرتبة علم اليقين، ومرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين، كما بين ذلك أهل العلم رحمه الله تعالى في تفسير سورة التكاثر. فالأولى التي هي علم اليقين كعلمك أيها العبد أن في هذا الوادي ما ذكر لك واد أمامك وأنت تعرفه قد مررت به قبل قليل، لكنك لما تصل إلي فأعلموك أن في هذا الوادي ما فعلمت بإخبار الصادق العدل الثقة المعتمد في النقل الذي لا يخالجك شك فيه، فأطمرك بهذا الوادي الذي لما تصل إليه بعد أنت ماض في الطريق إلي، وقد حدثت أن فيه أن فيه ماء، فهذا هو علم اليقين. لأن هذا الخبر من الصادق الذي إما أن يكون في إخبار جماعة فيكون متواترا مفيدا للعلم، وإما أن يكون في إخبار أحد الثقات بتستدبر القواعد الدالة على صدقه، فأصبح في مرتبته الأول يفيدك العلم والخبر علم منه ما تواترا ومنه أحد إلينا أجرا، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فأفاد كذلك العلم اليقين لأن في هذا الوقت ما هو يكون لم تصل إليه. والمرتبة الثالثة عين اليقين الثاني عين اليقين، وعين اليقين هي ما تصل إلى هذا الوادي فترى ما فيه بعينك، فهذه عين اليقين أو الرؤية، تراه بالبصر فترى الماء أمامك، فانتقلت حينئذ من علم اليقين إلى عين اليقين. والمرتبة الثالثة حق اليقين، وهي كأن تنزل بهذا الوادي الصافي النظيف البارد فتشرب منه ماء حلبا زلالا طيبا طهورا لذيذا سائرا شرابا، فإذا شربت منه فأنت الآن في هذه المرتبة مرتبة حق اليقين، فشربك منه هي مرتبة حق اليقين. فالواجب علينا معهم الأحبة أن نتعامل في هذا الباب وفي علمنا على هذه المراتب. فالمرتبة الأولى التي هي علم اليقين أن تتلقى العلم عن أهله الصادقين الذين يوثقوا بدينهم وأمانتهم وعدالتهم، فإذا أخذت عن هؤلاء الثقات الصادقين الأثبات الذين يفيدونك ويعلمونك ويفهمونك فأنت في هذه المرتبة في مرتبة علم اليقين، فإنهم يحضرونك بهذه العلوم والأخبار وأنت واثق بهم، فإذا ما تقدمت وتقدم بك العمر وعالجت العلم ومارست العلم فإن ذلك يؤدي بك إلى عين اليقين، فترى ما أخبرك به الصادقون من أشياخك وما أفادك به الصادقون من العلم الذي أفادوك به تراه وحي تراه ببصرك وتلمسه بيدك وتراه في واقع الحياة وتراه في واقع الحياة تراه واقعا ملموسا مشاهدا أمامك، والذي أخبروك به ظهر لك صدقه الآن، فقبل أخذته وأنت واثق به، والآن حينما مارست في هذه الحياة الدنيا وطبقت رأيت صدق ما أخبروك به، فتنزل هذه العلوم على ما تشاهده من الوقائع وتتذكر ما علموك إياه، فإذا ما عرضت لك الأمور ودهمتك الأمور وبنيت بمصارعتها في هذه الحياة الدنيا وتريد أن تنزل الأحكام عليها بنزولها في طريقك، فإنك حينئذ تكون بالمرتبة الثالثة ألا وهي مرتبة حق اليقين التي وصلت إليها لا تشك فيها، وحينئذ فلا بد معشر الأحبة من أن يكون طالب العلم حريصا في هذا الباب أن يتلقى عن العدول صفات الأثبات ليصل إلى هذه الحقيقة، فإن لكل حق الحقيقة، وحقيقة هذا أن تصل أيها العبد إلى معرفة أحكام الله ورسوله، أحكام الله في كتابه، ومعرفة أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا وصلت إلى ذلك وصلت إلى المعرفة الصحيحة التي تدرجت فيها في هذه المراتب، وإذا وصلت إلى المعرفة الصحيحة وهي استنارة القلب، فإنك حينئذ بإذن الله تبارك وتعالى يتلقه قلبك ويكون حاضرا غير غائب، ويكون حينئذ مندفعا. فإن القلوب أوعية، وخير هذه القلوب أوعاها للخير كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا كان القلب حاضرا ووعى ما ألقي فيه وألقي عليه وألقي إليه، سمعت أذنه ووعى قلبه، فحينئذ يكون هو المستفيد. وليعلم معشر الإخوة والأحبة أن هذا العلم الذي ذكرنا هذه المرات فيه لا يصل إليه إلا بجد، هي حفظ السؤال وحفظ الإرصاد والاستماع وحفظ الفهم والشغل والتعليم والثالث وهو السبع على عمل به ومراعاة حدود العلم. فأما حفظ السؤال فأن يرزقك الله أيها العبد المسلم حسن الأدب مع من تتعلم على يديه وتستفيد منه وتتلقى عليه فتكون معه من غلة الأدب، وإذا رأى منك ذلك فإنه سيقبل عليك ويفيدك وتستفيد منه، لأنه يرى فيك العقل ويرى فيك حب الأدب. فإذا سألته وأحسنت سؤاله حصلت نواله، ونريد بالنوال الذي يحكمك به من علم الخير. فحسن السؤال مورث حسن النوال، حسن السؤال مورث حسن النوال. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهربون من سؤاله، وكانوا يفرحون أن يأتي الرجل العاقل كما قال أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح، أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء وهم يسمعون فيستفيدون. ومن ذلك أنه جاء يوم من الأيام رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له: ما أحدثت لها؟ قال: لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. فما فتح بشيء كما فتح بذلك السؤال والجواب عليه. يقول أنس: وإني والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. فما هو مع من أحب عشر الأحبة؟ فالعلم هو غذاء وهو كنوز، وقلوب العلماء هي مطالية خزائنهم، وحفظ السؤال هو المفتاح لاستخراج من علماء هذه الخزائن من الكنوز المتينة ومن الأغذية الصالحة النافعة. وهكذا حفظ الإنصات وحفظ الاستماع إلى الشيخ والتأدب بين يديه، وإلى العالم والتأدب بين يديه، والتأدب بحضرته حينما يتكلم، وإذا سكت فينبغي لك أن تسكت عنه حتى يبتدئك هو بالكلام إجلالا له وتوقيرا له. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وهم بين يديه، كما جاء في حديث أسامة بن شديد في سنن أبي داود وغيرها. قالوا: إذا جلسوا حوله جلسوا وكأن على رؤوسهم الطير رضي الله تعالى عنه. وهذا من حسن الإنصات والأدب بين يدي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حسن الفهم، أنا الأمر الثالث حسن الفهم معشر الأحبة لا يمكن أن يكون إلا بتحقيق التي يتوصل بها إلى حج الفم وإلى الفم الصحيح. وهذه الأصول لا بد فيها من الحفظ والترصي والتفاهم والتدبر. فأما الحفظ والحفظ من دونها، وأما الترصي فيبدأ بالمختبرات والمتوسطات، والتفاهم فيما قامت عليه هذه الأصول بضرب الأمثلة التي يضرب حضورها لها العلماء لتفهم بهذه الأصول. فلا بد من أن تتأصل باللغة العربية، ولا بد من أن تتأصل بأصول الفقه، ولا بد من أن تتأصل بأصول التفسير، ولا بد من أن تتأصل بأصول الحديث. فإذا أنت وفقت للتأصل بالأصول فقد وفقت للأصول، فإن من حاز الأصول فاز بالأصول. ومن حرم الأصول حرم الوصول. فلا بد أن تقرأ كتابا بالمصطلح حتى تعرف الحديث الصحيح الحديث الضعيف والأحكام وطرائق الأحكام التي يحكم بها على الحديث قبولا وردا. ولا بد أن تقرأ على الدراية، ولا بد أن تقرأ بعد ذلك كتابا في أصول الفقه، فإنه لا بد منه. هذا هو النقص الآخر، واقرا كتابا يفيد الاصطلاح به الذي الصحيح من الموصوف بالسقم. فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحياني، وانما سبيلها الروايات. فافتقر الله الى الدرايه لصحه الموضع على الرسول ليعلم المقبول من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس أخت المحدثين في السنن. فقام عند ذلك الأئمة وقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة. فمن يدعو صحيح عام مفترى حتى صمد نقية كما ترى، ثم إليها أصل ثم إليها قرب الوصولا لغيرهم فأفضلوا الوصولا ونقبوا ذاك بعلم المصطلح. ولا بد أن تقرأ كتابا في المصطلح حتى تعرف الضعيف من الضعيف. وقرأ كتابا نريد الاصطلاح به، نريد أن وقرأ كتابا نريد الاصطلاح به تجد صحيحا الموصوف بالسفر. وهكذا أصول الفقه، أصول الفقه لا بد من معرفتها حتى تعرف طريق الاستدلال. فأنت في الطريق الأول أصول الحديث قد أثبت العرش، والثاني وهو أصول الفقه تشتغل به النقش وهو التفاهم في أهل الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعرف أصول الفقه هذا لا يمكن أن يستفيد، ولا يمكن أن يفهم كيفية الاستنباط وطرائق الاستنباط. والفقه في دين الله مبني عليه، وبعد إن العلم خير مقتنع، والفقه قول ما به العبد اعتمد حق عليه الله ورسوله في جمل الشروح. وتقول من لم يكن فقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل؟ ما يمكن ان تعمل الا بعد فهم. فحسن الفهم يقوم على علوم الآلة التي تفهم بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الحفظ لا بد منه. فحينما تكون في بيتك او في مكتبك او في مجلس درسك وتكون كتب بين يديك هذا امر سهل مراجعة الكتب فيه، ولكن حينما تكون بين الناس وفي المجامع وفي الاصحاب ما يكون ذلك الا بمعرفة هذه العلوم وشرح هذه العلوم للناس، وشرح هذا يكون نشر استحضارها. والكتب كانت معك في كل مكان إذا بعدت بك الديار ونأت بك الأسفار ولأت عن موطنك فإن ينفعك إلا محبوبك. علمي معي أينما يمنت أحبيره بطني وعاء له لا بطل صندوق. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فحينئذ تشرح للناس وتستدل للناس وتفسر للناس وتبين للناس وتفتي الناس. من أين؟ إنما تفتيهم من محبوب الفهم إنما يكون لمتون، فإذا لم تكن ثمة متون محفوظة فكيف نتفهم؟ لماذا نتفهم؟ فلا بد من السبع معشر الإخوان تكتب العلم وتلقي في صدر، ثم لا تفلح ثم لا تحفظ ولا تفلح. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقف من الغرض. فأنت إذا أحسنت السؤال لأشياخك وأحسنت النظر والاستماع وأحسنت الفهم بالتربي وأهل العلم بأصوله فإنك حينئذ تستفيد. فإذا حفظت عليه كان العلم بين جنبيك، كان العلم بين جنبيك، ومن كان علمه بين جنبيه يحمله هذا هو العالم حقا، كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالآيات لا بد من حفظها، والأحاديث لا بد من حفظها، وإذا كان كذلك فأنت عندك حينئذ تحتاج بعد ذلك إلى التعليم، تعليم الناس الذي هو أعظم سبب في تثبيت العلم وتوكيد العلم وتنظيم العلم وتقوية العلم. ثم تأتي بعد ذلك الثمرة وهي العمل بهذا العلم. فإذا وصلت إلى هذا حينئذ تكون عالما ربانيا بإذن الله تبارك وتعالى. فأنتم بحاجة مع الأحبة الكرام إلى أن تمشوا على هذا النحو، حفظ القواعد، حفظ القواعد وإتقان القواعد يثبت بها علم المرء ويثبت بها دين المرء، ولا يكون كالشجرة الضعيفة في مهب الريح كلما جاءت فتنة فرعته، كلما جاءت عاصفة عصفته. لا، فإن من تأصل حال بمثابة الشجرة الثابتة التي أصلها ثابت وهو في السماء. من تأصل عن العلوم في العلوم، من تأصل في العلوم الشرعية على الطرائق المرعية فهو الوسط. فالتفصيل الصحيح هو الذي يرزق الأمر الصحيح، والأمر الصحيح حينئذ يكون بعده العمل الصحيح. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتصديق والتفهم، فالحفظ مع الله أحبه لا بد منه، ومن عمل بما لم ومن عمل بما حفظ وبما علم أورثه الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم. وليعلم أن هذه الستة حماية فيها تحصل العلم، وبها بإذن الله تبارك وتعالى الزيادة في العلم، وبها بإذن الله تبارك وتعالى التثبت التثبيت للعلم، وبضدها يكون الحرمان، بضدها يكون الحرمان للعلم، ترك السؤال وسوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، فالشيخ يتكلم ويشرح ويقول قال الله قال رسوله، وهذا يلعب في جواله، وهذا يلعب في السبحة، وهذا ينظر في الصور، وهذا ينظر هنا وهذا ينظر هنا، وهذا يتكلم مع صديقه، وهذا يخرج ويرد على المكالمة. أي وعد من هذا معشر الأحبة مما نراه اليوم في حلم في طلبة العلم؟ وللأسف أين حسن الإنصات عند إلقاء الدروس والمواعظ والمواعظ؟ والرابع عدم الحفظ، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للحفظ لا ينفع. والخامس عدم الحفظ على نشر العلم وتفهيمه للناس. والسادس ضد ذلك كله هو عدم العمل بالعلم في أنفسنا نحن معشر طلاب العلم. فإذا لم يكن طالب العلم عاملا بعلمه في نفسه فإنه سعال ما ينسى، فإنه سعال ما ينسى، ويذهب علمه ويعود كأنه لم يعلم قط. فيصل رحمكم الله على ذلك، وأنتم في هذه البلاد بالذات تتعرضون للفتن بجميع أنواعها، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فأما فتن الشبهات فأنتم تسمعون كثيرا منها في هذه الأيام، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن قل في ضاعة روح العلم كفر به أهل الباطل وأهل الشبه، ومن بل هو بصيرة له، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يكشف بهذه الأدلة التي خلقه الله وشرعها من الكتاب والسنة، يكشف بهذه الأدلة ذيك الزيوف ويعرف المغشوش ويعرف الصافي الصدق، يعرف الدراهم الزيوف المغشوشة من الدراهم الصحيحة، يعرف الدنانير الذهبية الزيوف من الزيوف، الدنانير الذهبية الصحيحة من الزيوف المغشوشة، فيعرف القواعد العلمية وبها يعرف طريقة الاستدلال ويخلق بها بإذن الله تبارك وتعالى إلى النتائج الصحيحة. فإذا ما رأى النتائج العكسية فإنه ينكرها بإذن الله تبارك وتعالى.
فيعصم الله سبحانه وتعالى بها
قلوب من شاء من عباده وننجيه بهذا الامر سبحانه وتعالى وبرحمته. فاوصيكم بحب الحفظ ونفسي بذلك، اوصيكم ونفسي بذلك، احرصوا على العلم، احرصوا على التفقه في دين الله تبارك وتعالى، واحرصوا على تفاهم القواعد، قواعد العلم، الاصول في كل فنون العلم، حتى لا تعطي مثلكم الجبال عواصف ولا تغيب مساركم الذي اخترتموه في دين الله تبارك وتعالى حتى تلقوا سبحانه وتعالى في الدار الاخره. أوصيكم بحب الحفظ بهذا، احرصوا، فإن العلم خير مقتنع، العلم خير من المال وهو من المال، فإن العلم يريحك لأنه يحرسك، وأما المال فيتعبك لأنك تحرسك. فمن حرص على العلم واستكثر منه نفعه الله جل وعلا وأرغم عدوه، وذلك لأنه كلما كان بالله أعرف كان من الأخوص في ازدياد العلم إرغام العدا وطلع العلم وطلع العمل. أرغام العدو وهو النفس والشيطان، شياطين الإنس والجن الذين يدخلون قول العافية والسلامة كما قال جل وعلا، يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ويرغون وليقتلهم وهم مختلفون. فهؤلاء أصحاب الغرور وأصحاب الزخارف يلقوا عليهم بقول أهل رحمة إلا بالعلم. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع المورد للعمل الصالح الذي أشار الله إليه بقوله هو الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. فالواجب علينا وعليكم أيها الأحبة أن نحرص على أوقاتنا وأن ننفقها فيما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى بصفاته وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم جميعا من بلدان الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين أينما كانوا حكاما محكومين، وأن لا يتولنا بعد إذ هدانا، وأن يثبتنا وإياكم على حق الهدى إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير شيخنا وحفظكم الله تعالى، بارك الله فيك، بارك الله فيكم. تأذن لنا بسؤال واحد حتى لا نطيل عليك، حسن الله عليك. لطالما زكى الخير طالما أوصى السلف بأخذ العلم عن الأكابر، فبارك الله فيكم، ما الضابط حتى نفرق بين الأكابر والأصاغر؟ جزاكم الله خير وحسن الله عليكم.
قد بينت ذلك في محاورة كاملة إلى أهل المغرب بعنوان البركة مع أكابركم، فأنا أحييكم عليها فاستمعوا إليها. وفق الله إياكم جميعا.
آمين وجزاكم الله خير وحسن الله إليكم، وجعل ما قدمت في ميزان حسناتكم وحفظكم الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا، حياكم الله. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.